الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. وحدثني زهير بن حرب حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قال: وذلك في رمضان. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. لقد تكلمنا على عنوان هذا الباب وموضوعه في الدرس الماضي كلاما مفصلا، وبينا فيه أن صلاة التراويح 20 ركعة أجمعت الأمة الإسلامية على ذلك إجماعا فعليا وإجماعا سكوتيا، فقد صلاها عمر رضي الله تعالى عنه، وصلاها معه كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون اعتراض أو نكير، بل فعلوها جميعا وهم راضون بما فعلوا، فهذا من أكبر وأقوى أدلة، من أكبر وأقوى صور الإجماع التي وقعت في تاريخ أمتنا الإسلامية. ما يكاد يكون عندنا صورة من صور الإجماع الفعلي كمثل هذه الصورة التي أجمع عليها كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي وفي عهد التابعين وفي عهد الأئمة المجتهدين إلى زماننا هذا، وستبقى إن شاء الله إلى آخر الزمان يصليها الناس على أنها 20 ركعة. وقلنا هذا ليس فرضا وإنما هو نافلة رمضان، فمن صلى 20 ركعة فقد أصاب ما أجمعت عليه أمة وأصاب السنة، ومن صلى 8 ركعات أيضا أصاب السنة، ومن صلى 2 ركعات أيضا يقال إنه قام من الليل في رمضان ب2 ركعات، وفي كل خير، ولكن أدنى الكمال 8 ركعات وأكثره 20 ركعة، ومن فعل بينهما فيؤجر على قدر ما فعل. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يصليها في المدينة 36 ركعة، لأن أهل مكة كانوا حينما يصلون 4 ركعات يطوفون حول البيت 7 أشواط، ولم يستطع أهل المدينة أن يفعلوا مثل هذا، فرأوا أن يصلوا 4 ركعات بدل الأشواط 7 التي كان يفعلها أهل مكة، فزاد الإمام مالك رضي الله تعالى عنه مع من كان معه من كبار التابعين في المدينة المنورة، كان الفقهاء المدينة 7 كانوا متوافرين وكانوا موجودين وصلوا معه وما أنكر أحد منهم عليه. وقلنا في الدرس الماضي إن القول بأن صلاة التراويح 20 ركعة بدعة، هذا القائل هو المبتدع والضال والخارج عن منهج هذه الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل. وصلاة التراويح تصح جماعة، يعني تصح أن يصليها الإنسان منفردا ويصح أن يصليها جماعة، ولكن اختلف العلماء في الأفضل، ما هو الأفضل في صلاتها، هل الأفضل أن يصليها منفردا في بيته أم في جماعة؟ فقال الإمام الشافعي وجمهور أصحابه والإمام أبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم، أي أن جماهير فقهاء المسلمين ذهبوا إلى أن الأفضل أن تصلى في جماعة كما فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكما فعله الصحابة واستمر عليه عمل المسلمين إلى يومنا هذا، قال لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد. وقال الإمام مالك رحمه الله وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم الأفضل أن تصلى فرادى في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقد تكلمت أنا على هذه القاعدة وبينا أن الفضيلة المتعلقة بذات العباد خير من الفضيلة المتعلقة بمكانها، ولكن هذا الكلام الذي قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني هذا الحديث استثنى منه العلماء صلاة العيد بالاتفاق، مع أنها صلاة نافلة، مع أنها صلاة نافلة لأنها من الشعائر العامة الظاهرة، واستثنوا منه يعني خصصوا منه صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف وصلاة الكسوف، مع أنها نافلة إلا أن صلاتها في الجماعة في المسجد أفضل من صلاتها في البيت، وكذلك صلاة التراويح، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوها جماعة. نعم، ومع هذا فهذا رأي الإمام مالك، وقد بينا نحن أو ذكرت لكم مرارا أننا في درس الحديث ما يهمنا الراجح من المرجوح في المسألة، وإنما يهمنا أن نعرف أقوال العلماء التي استنبطوها من الأحاديث. نعم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ماذا يغفر له؟ هل تغفر له الكبائر؟ قال لا، الكبائر ما تغفر، هذه المعاصي التي تغفر بصلاة التراويح أو الصلاة إلى الصلاة وبالجمعة إلى الجمعة إنما هي الصغائر. وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام يعني نص الحديث على أن في الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. أما الكبائر فلا تكفرها مثل هذه الأمور، ولكن أليس لها كفارة؟ أليس لها توبة؟ نعم، إذا تاب الإنسان توبة نصوحة فالله سبحانه وتعالى يغفر له ويعفو عنه، وأمره إلى الله تعالى، أمره إلى الله. أصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة أمرهم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. نعم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم، فإذا المكفرات الذي يكفر هنا الذنوب الصغيرة، وأما الكبيرة فأمرها إلى الله تعالى. وقال بعض العلماء يعني يجوز أن يخفف من الكبائر، يعني افرض ما عنده صغائر، طبعا هذه صورة تكاد تكون مستحيلة، كل بني آدم خطاء، الإنسان مجبول على هذا، لابد أن يقع منه شيء، لكن على افتراض عدم وقوعه قال لا، يعني من المحتمل إذا ما كان عنده صغائر أن يخفف عنه من الكبائر، والله أعلم. وكما قلنا فضل الله تعالى واسع، ونحن نرجو رحمة الله فنسأله أن يتغمدنا بها في الدنيا والآخرة. وأما قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيش يعني من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة؟ قال معناه أنه ما كان يأمرهم أمرا إيجاب، وإنما كان يأمرهم أمر ندب واستحباب وترغيب يحثهم على فعل هذه الطاعة، ما أمرهم بها أمر وجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، هذه قرينة أيضا غير كلام أبي هريرة رضي الله عنه، يعني لولا كلام أبي هريرة لو أننا قرأنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان معنى ذلك أن الإنسان يشير إشارة، يعني ليس نصا في النجب، وإنما يشير إشارة إلى أن الإنسان قد يقوم وقد لا يقوم، فإن قام فله كذا، كأنه فيه تنبيه إلى النجب. نعم، قال الإمام النووي رحمه الله وأجمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب، وأنه نافلة رمضان، ويؤجر الإنسان على قدر ما يفعل من هذه النافلة. وأما قوله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، أي أن الناس كانوا يصلون، بعضهم يصلي منفردا وبعضهم يصلي ويصلي بصلاته الناس، حتى كان عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وقد وردت هذه الزيادة في صحيح البخاري، أي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جمع الناس على أبي بن كعب لما رأى من صلاتهم متفرقين ومجتمعين، واجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا من غير تذمر أو نكير، وصلى بهم أبي بن كعب 20 ركعة. أما قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مع قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا شيء طبيعي أن من يقوم رمضان لابد أن يقوم ليلة القدر بناء على أن ليلة القدر في رمضان. ثم قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهل المغفرة في قيام ليلة القدر أم المغفرة بقيام رمضان أم بكلا الأمرين؟ يعني هل يقال إن أحدهما يغني عن الآخر؟ يعني ما دام قال من قام رمضان لماذا قال من قام ليلة القدر مع أنها في رمضان ولا بد أن يقومها من قام رمضان؟ قال جواب على هذا أن يقال قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب من قام رمضان وحده، حتى ولو لم يصادف ليلة القدر، أو على افتراض القول بأن ليلة القدر في غير رمضان. ومن الفقهاء من قال إن ليلة القدر ليست في رمضان كما سنذكره بعد قليل إن شاء الله، فهذا سوف تغفر له ذنوبه. ومن قام ليلة القدر منفردة ولو لم يقم رمضان فإنه أيضا تغفر ذنوبه. إذن لا يغني أحد الحديثين عن الآخر، فالأول في فضيلة قيام رمضان والثاني في فضيلة قيام ليلة القدر. وأما قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس إلى آخر الحديث، قال الإمام النووي هذا الحديث فيه مجموعة من الفوائد. أولا فيه من الفوائد جواز صلاة النافلة جماعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بصلاته أناس، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. ولو كانت صلاة النافلة لا تصح جماعة لأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتهم معه. وليس هذا فقط، سيأتي معنا في الباب بعد باب أو بابين أن عبد الله بن عباس أيضا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فهذا دليل على أن الجماعة تصح في صلاة النافلة. نعم، ولكن إيش الأفضل؟ إيش الأفضل؟ قال أفضل في صلاة النافلة أن يصليها الإنسان منفردا ما لم تكن من الصلوات التي ذكرناها، ما لم تكن صلاة عيد أو صلاة استسقاء أو صلاة خسوف أو كسوف أو صلاة تراويح. نعم طيب، هذه أول، إذا فيه أول من الفوائد أنه يصح أن تصلى النافلة جماعة. وثانيا فيه دليلا على جواز صلاة النافلة في المسجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد، مع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، صلى في المسجد ليبين للناس أنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة في المسجد وإن كان الأفضل له أن يصليها في البيت. نعم، في دليل على جواز صلاة النافلة في المسجد. وفيه أيضا جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمامة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى ما كان قد نوى الإمامة، لما رأه الناس يصلي قاموا فصلوا بصلاته وهو لم ينوي الإمامة بعد، فقال أصحابنا يجوز للرجل أن يصير إماما ولو لم ينوي الإمامة، ولكن بعد أن ائتم به الناس، هم نووا الصلاة مؤتمين به فهم في جماعة ينالون أجر الجماعة من بداية صلاتهم، وأما الإمام إذا لم يكن قد نوى الجماعة بأن لم يكن معه أحد ورأى الناس قد ائتموا به، فإذا نوى أن يصير إماما فإنه ينال ثواب الجماعة من ساعة نيته للإمامة، وإذا لم ينوي تكون له منفردة وتكون لهم جماعة، فهم يثابون ثواب الجماعة ويثاب ثواب الإنسان المنفرد. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من الخروج في الليلة الثالثة أو الرابعة، في الحديث الثاني نص على الليلة الرابعة، هنا قال الثالثة أو الرابعة. قال هذا فيه من الفوائد أنه إذا تعارضت عندنا مصلحتان ماذا نعمل؟ إذا صار عندنا مصلحة وخوف مفسدة، ليس مصلحتان، تعارض عندنا مصلحة وخوف مفسدة، مفسدة ليست واقعة، انتبهوا، إذا تعارض عندنا مصلحة ومفسدة فالقاعدة مضطردة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن الآن ما تعارضت عندنا مصلحة ومفسدة، وإنما تعارض عندنا مصلحة وخوف مفسدة، خوف مفسدة أو مفسدة قد تقع، مفسدة قد تقع، ما الذي يرجح؟ قال في هذه الحالة يعتبر الأهم. قال إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة، هذه واحدة، أو تعارضت مصلحتان، تعارضت عندنا مصلحتان، مصلحة كبيرة ومصلحة صغيرة، طبعا في حالة المصلحتين الكبيرة والصغيرة الأمر واضح، ترجح المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة، وإذا تعارضت مصلحة مع خوف مفسدة قال أيضا الأمر كذلك. يعني ندرأ ما يمكن أن يقع من المفسدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج فصلى بهم، صلاته بهم مصلحة، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة مصلحة في أي زمان وفي أي مكان وفي أي شهر من ليل أو نهار مصلحة، تتعلم الأمة منه في كل حركة من حركاته وفي كل سكنة من سكناته، ولا سيما في شهر رمضان في قيام رمضان الذي تغفر به الذنوب. نعم فيه مصلحة، ولكن إذا افترضت عليهم هذا إيش المفسدة فيه؟ مش المراد أن الصلاة فيها مفسدة، لا، هذا ما يقوله عاقل يعني علاوة عن أن يقوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المفسدة أنها إذا فرضت عليهم ربما عجزوا عن القيام بها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، هذه هي المفسدة. يعني هو يصلي بهم، هم يفرحون في بداية الأمر، هم يفرحون في بداية الأمر، ولكن في النهاية لو فرضت عليهم يعني ربما تصير عليهم وبالا، كثيرا منهم سوف لا يصلي. يعني افترض الآن أن طيلة السنة نصلي صلاة التراويح 20 ركعة في كل يوم، كن على يقين بأن أكثر الناس سوف لا يصلي، قليل من الناس من يصلي الآن، يا مرة واحدة في السنة، ومع ذلك أكثر الناس اليوم يصليها 8 ركعات، لا من أجل السنة ولكن لأنها أخف. ولو أنهم وجدوا إماما يصلي 8 ركعات يطيل بها كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، و8 ركعات يخفف، سيذهبون إلى الذي يخفف. ولو رأوا إنسانا يصلي 8 ركعات يطيل بها وآخر يصلي 20 يخفف، سيصلون 20 الخفيفة ولا يصلون 8. الآفة في الناس اليوم أنه حفظوا العدد، حفظوا الكم ونسوا الكيف، حفظوا الكم ونسوا الكيف. تجد الواحد يتشدق ونحن نصليها كما صلاها صلى الله عليه وسلم، ونحن قد بينا أن هذا أن قول السيدة عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 8 ركعات، هذه صلاة الوتر. في غير رمضان ما في صلاة تراويح، في غير رمضان لا توجد صلاة تراويح، وما كان يصليه صلى الله عليه وسلم في كل يوم 13 ركعة أو 11 ركعة على ما بيناه من الخلاف، إنما هي صلاة الوتر في رمضان وفي غير رمضان. هم حفظوا الكم بغض النظر عن كون ما حفظوه يعني قابل للبحث وغير قابل للبحث، ونسوا الكيف. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في رمضان حتى يكاد الفجر يدركهم، يذهبون إلى البيت فيستعجلون الخدم السحور لأنهم أطالوا في الصلاة، لكن نحن حفظنا العدد ونسينا كيف كانت تصلى الصلاة في هذا العدد. نعم، فهذه هي المفسدة، مفسدة أن لو صلى الله عليه وسلم وهو رؤوف بالأمة رحيم بها يبحث عن مصالحها، فمن رحمته بها أنه خشي إن فرضت عليهم ألا يقوموا بواجبها، وبناء على هذا ترك هذه الصلاة في المسجد صلى الله عليه وسلم. فدرء المفسدة المتوقعة رجح على المصلحة المتحققة، رجح على المصلحة المتحققة. إذا نستطيع أن نقول بشكل آخر، المفسدة سواء كانت متحققة أو كانت متوقعة درؤها يقدم على المصلحة، هذا بشكل عام إجمالي. قال وفيه من الفوائد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لما اجتمعوا وقالوا الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إليهم، فلما خرج إليهم قال لهم لقد رأيت ما صنعتم، يعني ما غاب عني صنيعكم في الليلة الماضية، فلم يخف علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم. قال هذا فيه من المصلحة أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه، هم كانوا يتوقعون أن يخرج إليهم فلم يخرج، قال إذا كان له في هذا العمل الذي فعله خلاف ما كان يتوقعه أصحابه، إذا كان فيه عذر قد يذكر لهم عذره تطيبا لقلوبهم وإصلاحا لذات البين لئلا يظنوا خلاف هذا، وربما ظنوا ظن السوء بهذا الكبير أو هذا الإمام، ولا نقول إنهم ربما ظنوا ظن السوء برسول الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يظنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ظن السوء. نعم، الذي يظن برسول الله ظن السوء يصير مرتدا فورا، وهذا لا نظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي لذينهم مثل هذا، ولكن رسول الله يعلمهم ويعلمنا أن كبير القوم وإمامهم إذا عمل شيئا يخالف ما كانوا يتوقعونه وكان عنده عذر في هذا العمل يندب له أن يبين لهم هذا العذر. وكذلك إذا كان الإنسان في موقف ريبة، النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا مع إحدى زوجاته، فلما مر أحد الصحابة قال له هذه زوجتي فلانة بنت فلانة، فقال يا رسول الله لو ظننت بكل أحد ما كنت لأظن بك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الشيطان لينجز من ابن آدم مجرى الدم من العروق. يعني طبعا هو ما حيسيء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويعلم أمته أن الإنسان إذا كان في موقف تهمة أن يبين للناس الحقيقة ويشرحها لهم. نعم. وفي الحديث الأخير أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد ثم قال أما بعد، قال فيه استحباب التشهد في بداية الخطبة. من الفوائد في هذا الحديث يستحب للإنسان قبل أن يبدأ الخطبة أن يتشهد وأن يعظ الناس. وفي حديث في سنن أبي داود الخطبة التي ليس فيها تشهدا كاليد الجزماء. وفيه شيء آخر يستحب الإنسان أن يقول أما بعد في الخطبة، قال وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة، وقد ذكر البخاري في صحيحه بابا في البداءة في الخطبة بأما بعد. ومنها أنه يسن للخطيب أن يستقبل الناس الذي يتكلم معهم في موعظته وخطبته. والفائدة الرابعة قال يقال جرى الليلة كذا وإن كان بعد صلاة الصبح، مع أن اليوم يدخل بصلاة اليوم اللي هو من الفجر إلى غروب الشمس، يعني دخل اليوم الجديد، قال لا معنى أن يقول جرى الليلة كذا وإن كان بعد الصبح، قال ويستمر هذا إلى الزوال. وأما بعد الزوال فيقول البارحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استقبلهم وقالهم بعد صلاة الفجر، يعني بعد النافلة وبعد الفريضة، وكان صلى الله عليه وسلم يطيب الصلاة كما قرأنا، كان يقرأ بين 60 إلى 100، قال لهم هذا الكلام، قال لم يخف علي شأنكم الليلة. نعم، فيجوز أن تقول أي الليلة وتعني بذلك ما جرى في يعني زمن الليل قبل الفجر. نعم. باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل من قال إنها ليلة 27. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني عبدة عن زر قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني بها صاحب لي عنه. وحدثني عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده. موضوع هذا الباب تتمة للموضوع السابق، ولكنه يتكلم على تحديد ليلة القدر. ونحن حينما تكلمنا على المسألة في الفقه في مباحث الصيام والاعتكاف، قلنا هناك اختلف العلماء في ليلة القدر، ولكن أكثر العلماء على أنها في العشر الأواخر من رمضان، ولا سيما في الأيام الآحادية، يعني في ليلة 21 وليلة 23 إلى 29، وأن الجمهور على أنها في ليلة 27. وبعض العلماء قال إن يعني لماذا لم يعين زمنها يقينا، هذا الكلام يعني مع جزم أبي بن كعب بها، إلا أن هذا لم يتفق عليه علماء المسلمين، اختلفوا. بعضهم قال هي دائرة في العشر كله أو في الليالي الأحادية من العشر، وبعضهم قال إنها دائرة في شهر رمضان كله، وبعضهم قال كما نقل عن عبد الله بن مسعود قال: من قام السنة أصاب ليلة القدر، يعني وكأنه يشير إلى أن ليلة القدر دائرة في السنة كلها. قال: من أجل أن يحرص الإنسان على قيام الليل كل ليلة من أيام من ليالي السنة، فإذا قام السنة كلها لابد أن يصيب ليلة القدر. نعم. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل. هذا الباب طويل، ما نتمكن من قراءته في درس واحد، ولذلك سوف أقرأ الحديث وأتكلم على ما فيه من الفوائد والأحكام، وأترجم للرجال الذين يمرون معنا في السند ممن لم نترجم لهم في الدروس السابقة، لأننا سوف لا نتمكن من قراءة كل الباب ثم الترجمة للرجال أو العودة إلى الأحكام، لأنها سوف يعني ما أظن واحد سيحفظ الباب كله في القراءة مرة واحدة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس. أما عبد الرحمن بن مهدي هذا فهو الإمام المشهور الذي لا يخفى ذكره على أحد، سيد الحفاظ أبو سعيد العنبري، ولد سنة 35، وطلب الحديث وهو ابن 14 سنة. مناقبه كثيرة مشهورة لا يخفى ذكره على أحد، ممن له أدنى عناية أو إلمام بالحديث والرجال. قال القواريري: أملى علي عبد الرحمن بن مهدي 20,000 حديث حفظا، أملاها علي حفظا، وهذا العدد طبعا كبير جدا بالنسبة لعصرنا. نحن في هذا اليوم ما نكاد نجد الإنسان الذي يستطيع أن يحفظ العدد اليسير من الأحاديث، فإذا ما سمعنا أن ابن مهدي كان يملي 20,000 حديث بأسانيدها طبعا ومعرفته برجالها ونقده لهم، الإمام ابن مهدي كان من كبار نقاد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش نقاد الحديث يعني نقاد الأسانيد ومعرفة الصحيح من الضعيف، كان من كبار النقاد العلماء الأثبات، فكان يعرف الحديث ويعرف رجال إسناده رجلا رجلا، والطريقة التي كانوا يعرفون بها الرجال لو جمع لها اليوم مجمع علم كامل لعجز عنها، ما كان يعرفه الواحد من أولئك النقاد لو جمع له اليوم مجمع علمي كامل ربما عجز عن القيام بمهمته، وأنا على يقين بأنه يعجز إذا لم يكن لكثرة العلوم لعدم إمكانية الخوض فيها كما كان يخوض فيها المتقدمون رضوان الله عليهم. فأمر التصحيح والتضعيف ليس فقط أن يطلع الإنسان أن ينظر في كتاب من كتب الرجال فيجد أن الراوي الفلاني ضعيف أو ثقة أو غير ثقة بعد ذلك يحكم على الحديث ضعيف أو صحيح. هذا أعمال سذج، وكلمة سذج يعني هي يعني هي لو هناك كلمة غير هذه الكلمة لقلناها، لكن القاموس في بعض الحالات يضيق عن وصف بعض الناس الذين يعملون مثل هذا العمل. نعم، يعني أن ينظر في كتب الرجال وبعدين يقول هذا فلان ثقة أو غير ثقة، ينظر في ميزان الاعتدال أو في لسان الميزان أو في ضعفاء المتروكين أو عشرات بل مئات الكتب من كتب الرجال. ليس هكذا، هذه خبرة وميران وملكة تنمو عند الإنسان بكثرة ممارسته للأحاديث وللرجال وللتصحيح والتضعيف. وقد رأينا الأئمة المتقدمين على جلالة قدرهم وعلو منزلتهم كان يعرض بعضهم الأحاديث على بعض، فحينما صنف الإمام مسلم صحيحه عرضه على الإمام أبي زرعة، فما أقره عليه أبو زرعة أقره، وما شطب عليه أبو زرعة حذفه. أو كان مسلم جاهلا بالرجال؟ أو كان مسلم جاهلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكنه كان يوجد من هو أعلم منه. فهذا خبرة ومران. ليس كل الناس كأبي زرعة، وليس كل الناس في النقد كالإمام البخاري، ليس كل الناس كيحيى بن سعيد القطان، ليس كل الناس كعبد الرحمن ابن مهدي. نعم، فقال أملى علي 20,000 حديثا حفظا، ونحن نعلم أن كثيرا من الحفاظ كان يحفظ المليون حديث، كان يحفظ المليون حديث. طبعا ليس المراد مليون حديث يعني مليون متن مختلف، وإنما كان يحفظ مليون طريق لهذه المتون التي توجد عندنا. بعضهم كان يحفظها ويسردها، وبعضهم كان يذاكر بها. وأنا قرأت في تذكرة الحفاظ للذهبي أن ابن عقدة كان يقول أسرد 600,000 حديث وأذاكر 400,000 حديث مذاكرة. نحن أردنا أن نجمع هذا اليوم، يعني أظن أنه يحتاج إلى مكتبة كاملة. ما كان يسرده يمكن أن يجمع في مكتبتين كاملة. وأنا لا أستغرب هذا، ربما يستغربه بعض الناس، أنا لا أستغربه. إذا كان الأصمع يحفظ 14,000 أرجوزة يبليها إملاء، وكان يحفظ كل دواوين العرب، وما سئل عن شعر شاعر ممن كان قبله في أمة العرب إلا وكان يقول القائل كأنه أمامك، إيش تريد؟ حاضر. الذي كان يحفظ مثل هذا، وهؤلاء كثر أيضا ليس الأصمعي فقط، كان الناس في الماضي يحفظون. هذه ملكة أوتيتها هذه الأمة، وبهؤلاء الناس حفظ الله لنا دينا. لولا أولئك الحفاظ لا ما نقل إلينا هذا الدين بهذا النقل. فالله تعالى أوجد في هذه الأمة مثل أولئك العظماء لينقل لنا هذا الدين، ليطلع عليه من جاء في هذا العصر ومن سيأتي بعض هذا العصر بعصور إلى يوم القيامة. نعم، الإمام الذهبي قال ما رأيت في يد عبد الرحمن كتابا قط، كان يحدث بحفظه. فمعنى ذلك أن الكلام الذي قاله القواريري وأن الإمام عبد الرحمن بن مهدي أملى عليه 20,000 حديث، هذا ما أملاه على الإمام القواريري. وأما الذهبي يقول ما رأيت في يد عبد الرحمن كتابا قط، وإنما كان يحدث من حفظه. فمعنى ذلك أنه كان يحفظ أكثر من هذا العدد لكثير، والله أعلم. وكان كثير العبادة، يحيي الليل كله، وفي يوم من الأيام قام إلى آخر الليل حتى تعب. فلما تعب استلقى ليستريح قليلا، فغلبت عيناه فنام، فطافته صلاة الفجر. وأرجو أن لا نسول، أن لا نبرر لأنفسنا أو من يترك من الناس صلاة الفجر يقول هذه طافت صلاة الفجر عبد الرحمن بن مهدي وطافت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، طافت عبد الرحمن بن مهدي مرة واحدة في حياته، لكن ما عرف عنه أنه طافته أكثر من مرة. لكن مع الأسف اليوم في كثير من الناس المتدينين الذين يتكلمون وتشدقون بالدعوة الساعات الطويلة، ولكنهم ما يعرفون المسجد في صلاة الفجر نهائيا. وكثير منهم من لا يصلي صلاة الفجر في وقتها، كثير من الناس اليوم الذين يتشدقون بالإسلام وبالدعوة ما يصلي الفجر في وقته، ما يصلي الفجر في وقته. هؤلاء الناس وقعت منهم هذه مرة، لكن في كثير من الناس في عصرنا هذا ربما يقال وقعت منه مرة أنه صلى الفجر في المسجد، وكثير من الناس لا يعرف المسجد في صلاة الفجر أبدا، كثير من الناس هذا واقع معروف، نذهب إلى المسجد ما أظن في معظم بلاد الإسلام في مسجد يتم به صف واحد ما عدا الحرمين الشريفين، يعني طبعا بشكل عام أغلب خلما تجد مسجد يتم به صف أو يتم به صفان، قليل جدا. فطافته الصلاة، فلما طافته الصلاة حلف أو يعني أقسم على نفسه أو عاهد نفسه ألا يضع جنبه على شيء لين لمدة شهرين، فكان ينام على الأرض حتى تقرح جنبه، وإنما عمل هذا ليعاقب نفسه حتى لا تسول له مرة ثانية أن تنام عينه عن صلاة الفجر. وقد سئل عن الزمن الذي يجوز للإنسان أن يترك فيه الصلاة إذا تزوج، صلاة الجماعة يعني في المسجد، فقال ما يتركها ولا فرض واحد. أنا قلنا هذا يجوز، لكن ما قلنا هذا مندوب، ما قلنا هذا واجب، إذا تزوجت ما تخرج إلى الصلاة. يجوز له من أجل ظرف الزواج أن يتخلف بعض المرات، قال ما يتخلف ولا فرض واحد. ولما بني بابنته فرع الباب عليها وعلى زوجها وأمرهما بالخروج إلى صلاة الجماعة، وهكذا كان حرص السلف رضوان الله تعالى عليهم في العبادة، وهكذا يجب أن يكون المؤمن في كل زمان وفي كل مكان. الدين ما تغير والزمان ما تغير، ولكن الذي تغير نفوس البشر، الذي تغير معنى الإسلام في التطبيق العملي عندنا نحن المسلمين في هذه الأيام. فنحن لا نقرأ هذا من أجل أن نتلمض به، ولا نقرأه من أجل أن نزين مجالسنا، وإنما نقرأه من أجل أن نطبق ونعمل ونتأسى. وكان الإمام عبد الرحمن بن مهدي كما تعرفون هو الذي كتب إلى الإمام الشافعي رسالة يطلب منه فيها، حينما جاء الإمام الشافعي إلى بغداد وملأ أذهان البشر وعقولهم بعلمه وفقهه ودقته وطريقة استنباطه وكلامه في الأصول، كتب إليه الإمام عبد الرحمن بن مهدي وطلب منه أن يضع له كتابا في القواعد التي يجب أن يعتمد عليها الإنسان من أجل استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وقد رأوه يتكلم في هذا ويجيد، بحيث أثر على الناس جميعا حتى كان كبار المحدثين يطلعوا من مكان إلى مكان كالإمام أحمد بن حنبل وغيره من كبار محدثي ذلك العصر وكبار أئمة المسلمين. فكتب الإمام الشافعي كتاب الرسالة التي تعتبر أول كتاب دون في أصول الفقه على وجه الأرض، فلما قرأها الإمام عبد الرحمن بن مهدي أعجب بها إعجابا كبيرا، والتزم أن يدعو للشافعي دبر كل صلاة حتى مات، منذ أن قرأها إلى أن مات وهو يدعو للإمام الشافعي دبر كل صلاة، يدعو له أن يجزيه الله تعالى خير الجزاء على ما قدم لأمة الإسلام من هذا العلم العظيم الذي يعتبر الأول والأخير في طريقة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. حدث عن كثير عن خلق كثيرين، روى عن الإمام مالك وروى عن سفيان وشعبة، وحدث عنه خلق كثير أيضا، منهم ابن المبارك والإمام أحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وأبو ثور. توفي سنة 98 عن 63 سنة رحمه الله تعالى ونفعنا به. وأما الرجل الثاني في هذا الإسناد فهو كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو كريب ابن أبي مسلم الإمام الحجة، يكنى بأبي رشدين الهاشمي العباسي الحجازي، وهو تابعي جليل من كبار التابعين، أدرك عثمان وأرسل عن الفضل ابن عباس. وحدث عن مولاه عبد الله بن عباس وأسامة بن زيد وأم هانئ وزيد بن ثابت وابن عمر وعن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدث عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن مع أنه كان متقدما عليه فهي من رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم. وسليمان بن يسار وحبيب بن أبي ثابت والإمام الزهري وخلق. قال زهير بن معاوية يروي عن موسى بن عقبة قال وضع عندنا كريب حمل بعير من كتب ابن عباس أي مما أملاه من علم عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فكان علي بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتابة كتب إليه ابعث إلي بصحيفة كذا وكذا فينسخها ويبعث إليه إحداهما. توفي سنة 98 من الهجرة وخرج له الستة في كتبهم وكذلك عبد الرحمن بن مهدي خرج له الستة في كتبهم. عن ابن عباس قال بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. قال كريب وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. لقد ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس من طرق كثيرة متعددة كلها بمثل هذا المعنى. فنتكلم على الحديث الأول وبقية الأحاديث بمثل معناه وسنقرأها إن شاء الله تعالى. في المرة الأولى قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه. هذا الغسل غسل تنظيف ليس ما يراد به الوضوء. نعم. فهذا من أجل التنظيف من أجل أن يتنشط لذكر الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما الذكر لله. وأما قوله فأتى القربة فأطلق شناقها قال الشناق هو الخيط الذي تربط به في الوتد وقيل هو الوكاء. وأما قوله فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه قال الإمام النووي رحمه الله هكذا ضبطناها في أصول بلادنا أنتبه بالنون. قال وقع في البخاري أبقيه بموحدة ثم قاف يعني الباء والقاف ومعناه أركبه بمعنى أركب وكلاهما في معنى واحد. فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه لما قام النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأخيرة فتوضأ وأبلغ الوضوء قام عبد الله بن عباس ووقف عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ونقله إلى يمينه. قال هذا فيه من الفوائد أن موقف الإمام الواحد عن يمين الإمام إذا المأموم الواحد إذا كان في مع الإمام مأموم واحد فإنه يقف عن يمين الإمام ولا يقف عن يساره. قال وإذا وقف عن يساره فإنه يتحول إلى يمينه وإذا لم يتحول قال يحوله الإمام كما حول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس. وفيه شيء ثاني أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها الفعل الكثير.
وقد ضبط أصحابنا الفعل الخليل بثلاث خطوات أو ثلاث حركات، وأن صلاة الصبي صحيحة لأن عبد الله بن عباس ائتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، فهذا دليل على أن صلاة الصبي صحيحة وإن لم يكن مأمورا بها، وليس مأمورا بها لأنه ليس مكلفا، وأن له موقفا من الإمام، يقف من الإمام موقف معين، يقف عن يمينه إذا لم يكن معه أحد، فإذا كان معه كبار فالصغير يقف وراء الكبار. نعم. قال: وفيه دليل على أن الجماعة كما ذكرنا قبل قليل أن الجماعة في النوافل غير الفرائض مشروعة، فعبد الله بن عباس ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. وأما الشيء الذي يتساءل عنه كل واحد منكم أن النبي عليه الصلاة والسلام نام فنفخ، أي بعد قيام الليل وصلى 13 ركعة، نام فنفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ مع أنه نام ونفخ صلى الله عليه وسلم. قال: وكان إذا نام نفخ، كيف صلى بدون وضوء والنوم ناقض للوضوء؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السيف، من نام فليتوضأ. قال: هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لا يحتج بها في موضوع النقض، من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم، لأنه صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، فقلبه متيقظ ولو خرج منه شيء لانتبه إليه صلى الله عليه وسلم. وأما ما سواه من الأمة فالنوم إذا كان على غير هيئة المتمكن، فإن كان الإنسان مضطجعا أو مستلقيا فإذا نام وغط في النوم عند ذلك ينتقض وضوءه. وأما إذا كان في أوائل النوم بحيث يسمع كلام الحاضرين ولو كان لا يفهم معناه فهذا لا ينتقض وضوءه إلا إذا أحس بشيء قد خرج منه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، إيش المراد؟ يعني يضع في قلبه نور عادي إضاءة؟ قال: لا، ليس هذا هو المراد. قال: المراد به أنه سأل ربه في أعضائه وجهاته بيان الحق، وسأله ضياء الحق، وسأله الهداية إلى الحق، فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه. وأما قول سلمة ابن كهيل عن ابن عباس بعد أن ذكر الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بين الصلاة إلى آخره، قال كريب: وسبعا في التابوت. ما هي السبع التي في التابوت؟ قال العلماء: معناه وذكر في الدعاء سبعا، أي سبع كلمات نسيها. قال: والمراد بالتابوت أنها في قلبه، شبه جسده بالتابوت الذي وضعت فيه هذه الكلمات كالميت الذي يوضع في التابوت. قال: والمراد بالتابوت الأضلاع وما يحويه من القلب وغيره، تشبيها بالتابوت الذي هو كالصندوق يحرز فيه المتاع، أي وسبع كلمات في قلبه لكنه نسيها ما ذكرها رضي الله تعالى عنه. وأما قوله: فلقيت بعض ولد العباس، القائل وسلم ابن كهيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.